الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن حبيبنا وعظيمنا ونبينا وقائدنا وقدوتنا محمد رسول الله رحمة الله العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم عافنا واعف عنا، وعلى طاعتك أعنا، ومن شر خلقك سلمنا، ومن شر خلقك سلمنا، ومن شر خلقك سلمنا. اللهم تقبل صيامنا، وتقبل صلاتنا، وتقبل قيامنا، لا تخرجنا من رمضان إلا وقد غفرت ذنوبنا، وسترت عيوبنا، وقبلت صيامنا، وبلغتنا مما يرضيك آمالنا. بلغنا ليلة القدر وأنت راض عنا، بلغنا ليلة القدر وأنت راض عنا، بلغنا ليلة القدر وأنت راض عنا، واجعلنا من عبادك المقبولين برحمتك يا أرحم الراحمين. آمين آمين يا رب العالمين. ثم أما بعد، فيا أحبة لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، هكذا يتجدد اللقاء على مائدة شهر الصيام، ومع الوقفة 18 من وقفاتنا أمام هذا الجيل الفريد، جيل الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم أجمعين. هذه الوقفة أمام صحابي جليل قال عنه المفسرون: رجل أعمى أنزل الله في شأنه 16 آية تليت وستظل تتلى ما قر الجديدان. هو رجل عاتب الله تعالى فيه النبي الأمين من فوق السبع طباق. يا ترى من صاحبنا في هذه الوقفة؟ إنه الصحابي الجليل عبد الله ابن أم مكتوم، عبد الله ابن أم مكتوم. أبوه كان يسمى قيس ابن زائدة، أبوه اسمه قيس ابن زائدة، أمه تسمى عاتكة بنت عبد الله. فلماذا سمي عبد الله ابن أم مكتوم؟ لأنه ولد أعمى، فكنيت أمه بأم مكتوم لأن ولدها ولد أعمى مكتوما رضي الله عنه، فلذا اشتهر بهذا الاسم عبد الله ابن أم مكتوم. تعالوا بنا يا إخوة الإيمان والإسلام نعيش هذه اللحظات الطيبات أمام هذا الصحابي الجليل. يقول صاحب هذا الكتاب الذي بين أيدينا صور من حياة الصحابة، يقول: من هذا الذي عوتب فيه النبي صلى الله عليه وسلم من فوق سبع سماوات أقصى عتاب وأوجعه؟ من هذا الذي نزل بشأنه جبريل الأمين على قلب النبي الكريم صلى الله عليه وسلم بوحي من عند الله؟ إنه عبد الله ابن أم مكتوم، مؤذن الرسول صلوات الله وسلامه عليه. وعبد الله ابن أم مكتوم مكي قرشي تربطه بالرسول عليه الصلاة والسلام راحم، فقد كان ابن خال أم المؤمنين خديجة بنت خويلد رضوان الله عليه، فله صلة بالنبي الأمين، صلة رحم، فهو ابن خال من أمنا خديجة رضي الله عنها. أما أبوه فقيس ابن زائدة، وأما أمه فعاتكة بنت عبد الله، وقد دعيت بأم مكتوم لأنها ولدته أعمى مكتوما رضي الله عنه وأرضاه. شهد عبد الله ابن أم مكتوم مطلع النور في مكة، فشرح الله صدره للإيمان، وكان من السابقين إلى الإسلام. عاش ابن أم مكتوم محنة المسلمين في مكة بكل ما حفلت به من تضحية وثبات وصمود وفداء. تعرض المسلمون في بداية الدعوة إلى محن كثيرة، وهذه سنة الله تعالى في خلقه. قال تعالى: أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله؟ ألا إن نصر الله قريب. سنة الابتلاء دائما وأبدا إخوتاه يتعرض أهل الحق وأهل الخير للابتلاءات وللعقبات، قد ينال من عرضهم وقد ينال من أهلهم وقد يطعن في دينهم فيثبتون ويتحملون. هذه سنة لابد أن نعيها جيدا، سنة الابتلاء. سئل النبي عليه الصلاة والتسليم: أي الناس أشد بلاء؟ قال: الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل. يبتلى الرجل على قدر دينه، فإن كان في دينه صلبا يعني عنده إيمان قوي اشتد بلاؤه، وإن كان في دينه رقة ابتلاه الله على قدر دينه. ولا يبرح البلاء بالعبد حتى يمشي على الأرض وما عليه خطيئة، أو كما قال النبي. فالابتلاء خير كله، الابتلاء خير كله، تطهير للإنسان من الذنوب ورفع للإنسان في الدرجات وحط من السيئات وقرب من رب البريات جل وعلا. يعني الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم كان أحدهم إذا ابتلي بالمرض ماذا كان يقول؟ يقول: مرحبا بغفار الذنوب، مرحبا بغفار الذنوب. المرض تعالى بقى شوف حال المسلمين الآن، لو قال شوية تعب اشمعنى أنا؟ ده أنا بصلي وكويس، اشمعنى أنا اللي يجي لي المرض؟ يا رب ليه كده يا رب؟ شوف الشرك والكفر بقى، يا رب ليه كده يا رب؟ لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. سبحان الله العظيم، المرض نعمة والله يا جماعة، نعمة يخفف من ذنبك ومن أحمالك ومن أثقالك. لا يجي لنا بقى شوية المرض، يا الله بقى نفتح بوابات الشكوى. فأي مجلس نقعد كرسي، ماله كرسك يا أخي؟ مريض. طب بتشكي لي أنا ليه؟ روح للطبيب تداوى عباد الله، لكن ما تشكيش للمخلوق، لأن هذا الأمر لا يرفعه إلا من الله عز وجل، وإذا مرضت فهو يشفي. ولكن إذا كنت تحكي بنية أن يكون اللي تحكيه رجل صالح يدعو لك دعوة لا بأس ولا حرج، أو يقوم برقيتك لا بأس ولا حرج، إنما تشكو نقول لا يجوز. فأنت تشكو الخالق للمخلوق، تشكو الخالق للمخلوق. سبحان الله، المرض قدر، ابتلاك الله لأنه يحبك، فلماذا الشكوى؟ ها ايه كمان؟ رجلي، مالها رجلك؟ انضرب، شوف شوف ماشي يا سيدي شفاك الله وعافاك. ايه والله بقالي ما بروح الشغل ليه؟ اصلي مريض جالي شوية برد، والأسبوع ده كان ممكن أعمل 1000 يورو. سبحان الله سبحان الله. رضي الله عن أبي الدرداء كان يقول: أحب من الدنيا ثلاثا، المرض والفقر والموت. يا الله ايه ده، هل هناك من يحب هذه الثلاث؟ سبحان الله، مرض وفقر وموت، امر غريب وعجيب. فسألوا ولماذا تحب تلك الثلاث؟ قال أحب الفقر لأن بالفقر يرق قلبي. تقول ما أنت مش لاقي يا رب وقريب قوي وتيجي المسجد مفاضي سبحان الله، لكن لما بتميل الجيب خلاص، وأنا محتاج له في إيه بقى؟ اليورو مليان الجيب الحمد لله، خلاص بقى ما اقولش يا رب. انما لما كنت مفيش يا اتذلل له، يا رب اقضي عني الدين، يا رب افرج، يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب. لما اتملى بقى سبحان الله العظيم، ايه اللي جرى لك؟ اعرف ربك في الرخاء يعرفك ربك في الشدة. ويا من تريد أن يكون الله لك يوم القيامة فكن له من الآن، كن له من الآن. أحب الفقر لأن بالفقر يرق قلبي. وليس معنى هذا نحن نحب الفقر، النبي استعاذ من الفقر، ولكن هذا من أبي الدرداء، يعني رجل صاحب يعني عايز يشير إلينا لبعض فوائد الفقر، مش بيحب الفقر من أجل الفقر بل بالعكس. الله تعالى يقول كل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة. وامتدح الله الغنى فقال تعالى والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى. ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى، أي فقيرا فأغناك. واضح؟ فأبو الدرداء يشير إلى بعض ما في تلك الأمور من فوائد يغفل عنها الكثيرون. لما يضيق عليك الحال لا تحزن، الجأ إلى ربك واسأله الفرج، فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا. ومن فوائد الفقر أنه يقربك من الله. ولذا قال النبي عليه الصلاة والسلام والله ما الفقر أخشى عليك، ولكن أخشى أن تفتح الدنيا عليك فتنافسوها كما تنافسوها فتهلككم كما أهلكتهم، أو كما قال النبي. أحب الفقر لأن بالفقر يرق قلبي، وأحب المرض لأن بالمرض يغفر ذنبي، يغفر ذنبي. فالمرض طهور، طهور يطهرك من الآثام والأوزار والمعاصي. وأحب الموت لأن بالموت ألقى ربي عز وجل. فالنبي قال من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه، ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه. وكيف يحب الإنسان اللقاء إلا إن كان مستعدا بالعمل الصالح؟ فالذي ابتعد عن المنهج تجده دائما يخشى الموت، يخافه لغير مستعد. ماذا يقول لربي يوم القيامة إن سأله؟ وشوف يصف الله حاله عند الموت، حال هذا الذي ابتعد حتى إذا جاء أحدكم الموت قال رب ارجعون، حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت. كلا، إنها كلمة هو قائلها، ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. يا جماعة حال بعيد عن المنهج يجي عند الموت يا رب رجعني تاني. ليه يا سيدي ترجع تاني ليه؟ عشان أصلح اللي أنا أفسدته. ربك يقول لك إيه؟ كلا، فيش رجوع، ده مجرد كلام عند الشدة، لكن لو رجع هيعود للشر تاني وللفساد تاني. هذا حاله. إذن من استعد للقاء الله تعالى أحب لقاء الله تعالى وأحب الله لقاء. الشاهد أنه لابد من الابتلاء سنة، إما تبتلى بمرض أو بفقد مال أو بفقد حبيب أو عزيز، ابن أو بنت أو زوجة أو أم أو أب. في الحديث من رواية أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إذا مات ولد العبد ابن مات، قال الله تعالى لملائكته وهو أعلم: أقبضتم ولد عبدي؟ نعم يا ربنا. أقبضتم ثمرة فؤاده وفلدة كبده؟ نعم يا ربنا. يقول الله تعالى هو أعلم: فماذا قال عبد؟ يقولون: حمدك واسترجع، أي قال: الحمد لله، إن لله وإن إليه راجعون. يقول الله تعالى: ابن لعبدي بيتا في الجنة، وسموه بيت الحمد، وسموه بيت الحمد. أو كما قال النبي: فربما يكون الابتلاء في ابن أو بنت أو زوج أو أم أو أب أو عم أو خال أو قريب، وربما يكون الابتلاء في غيرك أنت، يسبك الناس، يطعنون فيك، يتهمونك، فهذا خير كله، والله خير كله. قلت في خطبة الجمعة: قالوا عن نبينا ساحر، مجنون، كاهن، صح؟ النبي عمل ايه؟ كان يقول: اللهم اهد قوم فإنهم لا يعلمون، فإنهم لا يعلمون. بل أشد من ذلك، نالوا من عرض رسول الله في حادث الإفك، واتهموا الصديقة بنت الصديق بالفاحشة، وروجوا ذلك في مدينة. شوف النبي يا جماعة، بيت النبي لم يسلم، عرض النبي لم يسلم. يبقى يا شيخ سيد لما حد يطعن فيك انت بتزعل ليه؟ ولا يا دكتور عبد الحميد، يعني هتزعل ليه لما حد يطعنك ولا يتكلم؟ ها؟ ولا يا شيخ عبد الله، لما حد يطعن فيك في بيتك يعني تزعل ليه؟ ده طعنه في النبي، ولنا في رسولنا أسوة. ولا يا حج علي، ما تزعلش، هيقولوا عليك يا حج علي تاخد المال، خد المال يا حج علي. الله، هيقولوا. نعم، خليهم يقول. نعم، خليهم يقول. اصبر واحتسب، فإن الفرج قريب، والنهاردة دنيا وبكرة آخرة، والنهاردة في حياة بكرة في موت، والنهاردة على ظهر الأرض وبكرة تحت في بطن الأرض، في ضيق وفي قرب وفي غم وفي هم وفي ظلم وفي وحشة ومنكر ونكير ودود وعذاب أو نعيم. يا رب سلم سلم. يا جماعة، نالوا من عرض النبي ولم يسلم عرض النبي من النيل، وينزل القرآن يبرأ أم المؤمنين عائشة من فوق السبع الطباق في سورة النور. سبحان الله العظيم، لابد من الابتلاء. اصبروا فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا، ولا يغلب عسر يسرين. ضاقت فلما استحكمت حلقاتها فرجت، وكنت أظنها لا تفرج. ويعجبني قول القائل: دع المقادير تجري في أعنتها، ولا تبتن إلا خالي البال، ما بين طرفة عين وانتباهتها يغير الله من حال إلى حال، يغير الله من حال إلى حال. إذن الابتلاء سنة، يحتاج إلى صبر، يحتاج إلى فهم. عبد الله ابن أم مكتوم شهد محنة الإسلام الأولى مع النبي وأصحابه. ابتلاءات يا جماعة كانت عظيمة جدا، كل من دخل الإسلام يعذب ويؤذى ويبتلى. سبحان الله. بلال بن رباح الله رضي الله عنه وارضاه، سيده يعرف من دخل الإسلام، بلال عبد حبشي، يعمل إيه بقى؟ أمية بن خلف عليه لعين الله، يجرب بلال من الثياب ويضع على صدره الحجر العظيم وعلى بطحاء مكة المحرقة وقت الظهيرة. يا جماعة، ده احنا الاسلام جالنا احنا صراحة ما تعبناش. شوف بقى بلال: ويأمر السفهاء بجره على رمال مكة المحرقة في وقت الظهيرة، ويقول له: يا بلال، ستظل هكذا حتى الموت أو تكفر بمحمد. شوف الخيار الصعب بقى. فماذا كان يقول بلال؟ كان يقول قولته التي خلدها التاريخ: أحد أحد، أحد أحد، فرد صمد، لا والد ولا ولد، رب السحاب والهضاب والوهج، رب عظيم له جبيني قد سجد، يا أمية افعل بي ما تشاء، فوالله لن تنال مني إلا هذا الجسد، ولكن قلبي فإنه ملك لله. فبات حتى يأتي الصديق فيشتري بلالا ويعتقه، فيقول عمر رضي الله عن عمر: سيدنا أعتق سيدنا. عمر من بني عدي، عمر القرشي، يقول عن بلال الحبشي العبد: سيدنا، سيدنا أي أبو بكر أعتق سيدنا أي بلال. الإسلام يا جماعة يعز أهله، المتمسكون به العاملون له. خباب بن الأرط رضي الله عنه كان يعمل حدادا، عارفين مهنة الحدادة بقى، طول النهار أمام الكير النار والحديد. دخل الإسلام خباب سرا في دار الأرقم بن أبي الأرقم، سيدته عرفت أنه دخل الإسلام، تعمل إيه بقى؟ خلي بالك، شوف الابتلاء الشديد، تأمر غلمانها بوضع أعواد الحديد على النار حتى تتحول إلى الجمر والعياذ بالله، ثم تأتي بخباب وتأمر غلمانها بوضع أعواد الحديد على ظهره حتى يتهرى لحمه رضي الله عنه، وفي ليلة يهرب من وطأة التعذيب الشديد ويروح للنبي صلى الله عليه وسلم، والنبي بجوار البيت الكعبة متوسدا بردته صلى الله عليه وسلم، يجلس ذاكرا لله الواحد. فيأتي خباب ويقول: يا رسول الله، ألا تستنصر لنا الله؟ ألا تدعو لنا الله؟ فغضب النبي، وكان إذا غضب تعلوه حمر على جبينه بأبي هو وأمي صلى الله عليه وسلم، ثم قال: يا خباب، كان من كان قبلكم يؤتى بالرجل فتحفر له حفرة ويوضع فيها، ويؤتى بالمنشار على مفرق رأسه فيشق إلى شقين، ويقرب بالمقاريض ما دون لحمه وعظامه لا يرده ذلك عن دينه، والذي نفس محمد بيده ليتمن الله هذا الأمر أي الإسلام حتى يسير الراكب من صنعاء إلى حضر موت لا يخشى إلا الله والذئب على غنمه ولكنكم تستعجلون. قال هذا النبي لأصحابه، وتحقق ما أخبر به النبي. جاء الإسلام إلى ألمانيا، فرنسا، أمريكا، والعالم كله، أندونيسيا، جنوب أفريقيا. الإسلام خرج من مكة يا جماعة، الآن وصل فين الإسلام؟ النبي قال ليتمنى الله هذا الأمر. الإسلام دين من؟ دين الله تعالى. فتعرضوا للابتلاءات فثبتوا وصبروا فمكن لهم الله، ووصل الإسلام إلينا. خلي بالك بقى، كل عابد لله تعالى في أرضه يذكره في ميزان من؟ هذا الجيل الفريد الذين حملوا لنا الإسلام، في ميزان مصعب بن عمير وبلال صهيب خباب صديق وعمر ورثمان وعلي الدال على الخير كفاعله. الإسلام وصل لنا يا جماعة، وصل. يمر النبي على آل ياسر وهم يعذبون أشد أنواع التعذيب، ولا يملك لهم شيئا صلى الله عليه وسلم إلا أن يكون لهم مثبتا صبرا. آل ياسر فإن موعدكم الجنة. كانت محنة شديدة يا جماعة، محنة الدعوة الإسلامية في مكة يعني محنة صعبة لا يثبت أمامها إلا من كان الإيمان في قلبه كالجبال الرواسي، وثبت الرجال الذين رباهم محمد صلى الله عليه وسلم. شهد عبد الله ابن أم مكتوم مطلع النور في مكة فشرح الله صدره للإيمان وكان من السابقين للإسلام. عاش ابن أم مكتوم محنة المسلمين في مكة بكل ما حفلت به من تضحية وثبات وصمود وفداء، وعانى من أذى قريش ما عاناه أصحابه، وبلى من بطشهم وقسوتهم أي ذاق ما بلوه، فما لنت له قناة ولا فترت له حماسة ولا ضعف له إيمان، وإنما زاده ذلك استمساكا بدين الله وتعلقا بكتاب الله وتفقها بشرع الله وإقبالا على الرسول صلوات الله عليه. وقد بلغ من إقباله على النبي الكريم عليه الصلاة والسلام كالتسليم وحرصه على حفظ القرآن العظيم أنه كان لا يترك فرصة إلا اغتنمها ولا سانحة إلا ابتدرها، بل كان إلحاحه على ذلك يغريه أحيانا بأن يأخذ نصيبه من الرسول ونصيب غيره. شوف الحرص على الطاعة، يريد أن يكون النبي له وحده، دائما رايح جاي على النبي، يريد أن يتعلم لدرجة كان يأخذ نصيب غيره في رسول الله. شوف الحرص بقى والإقبال رضي الله عنه. وقد كان الرسول صلوات الله عليه في هذه الفترة كثير التصدي لسادات قريش شديد الحرص على إسلامه، اللي هم صناديد الكفر الزعماء. ليه يا جماعة؟ في الحديث إن الله تعالى يزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن، أو كما قال النبي، بمعنى إن السلطان أو له منصب أو له كذا مكان بين الناس لو دخل الإسلام هيدخل بإسلامه خلق كثير. يعني تخيل أبو جهل لو دخل الإسلام، أبو جهل ده لو دخل الإسلام كان يحصل إيه في مكة؟ سبحان الله. تخيل مثلا الوليد بن المغيرة لو دخل الإسلام، زعماء يا جماعة وقادة، بسبب دخول عمر الإسلام أعز الله به الدين. عمر رخر عمر يا جماعة، ده لما عمر دخل الإسلام خلي بالك لسه دخل دلوقتي، دخل الإسلام فين والنبي يا جماعة؟ فين؟ في دار الأرقم ابن أبي الأرقم. الأرقم ده كان عام 17 سنة يا جماعة، شاب صغير السن ولكن كبير الهم، حمل هم الإسلام من البداية، فتح داره للدعوة رغم تعرض الكثير من الإذاء، ضحى بكل شيء من أجل الدين. في دار الأرقم ابن أبي الأرقم بيته فتح الإيه؟ للدين. خلي بالك بيته للدعوة، ويتعرض لكل أنواع التنكيل فيصبر من أجل الإسلام. وبعدين كان العدد تقريبا 40 ويجي عمر يدخل الإسلام. الله أكبر، ده لسه عمر دخل الإسلام أهو، فيكلم النبي يقول له إيه؟ ده لسه هو داخل الإسلام، لقاهم كده بيعبدوا الله سرا في دار الأرقم. فقال عمر: يا رسول الله، ألسنا على الحق؟ قال: بلى يا عمر. كويس. أليس على الباطل؟ بلى يا عمر. ألسنا إن متنا دخلنا الجنة وإن ماتوا دخلوا النار؟ بلى يا عمر. قال: فعلما نعبد الله سرا. ليه مستخبين في دار الأرقم؟ يا عمر ده انت لسه يا عمر جاي، ده ربنا بعثه للإسلام يا جماعة. ما هو النبي قال، قال: اللهم أعز الإسلام بأحب العمرين إليك، عمرو بن هشام أو عمر بن الخطاب. فالدعوة كانت من نصيب مين؟ عمر. لو خلي بالك عمرو بن هشام اللي هو أبو جهل، يبقى خال سيدنا عمر بن الخطاب، خاله أخو أمه. فالنبي أراد أن يؤيد الله الإسلام بأحدهما، فكانت الدعوة من نصيب مين؟ عمر. قال: فعلام نعبد الله سرا، قم بنا يا رسول الله. أين يا عمر؟ قم بنا يا رسول الله نعبد الله جهرا على ملئ من قريش. الله أكبر، الإسلام يا جماعة محتاج لرجال، رجال يحملونه. فلازم يقول لك نصيب من الشيء لو تشيل اوعى تخرج. حمل الإسلام يا جماعة لازم نشيل كلنا، كل يشيل عشان نوصل. اوعى تقعد تتفرج، واوعى تصبط اللي شايلين بقى. يعني انت مش شايل، في غيرك شايل، فما تصبطش ايه اللي شايلين الهم، سيبهم شايلين بقى. ادام انت مش عايز تشيل، واضح؟ لازم تشيل يا عمر، لازم تشيل. الإسلام يا جماعة هو همنا، همنا الآخرة، لازم كلنا نشيل، كلنا نخدم من أجل الدين. قم يا رسول الله، هنعبد الله على ما شاء. فقام النبي، خلي بالك بقى، قام الأربعون في صفين. على الصف الأول حمزة أسد الله وأسد رسول الله، عم رسول الله حمزة، وعلى الصف الآخر عمر. الله ده عمر لسه دخل الإسلام، عمر ده ربنا جايبه للإسلام، ده عمر فتح وعز ونصر. عمر على الصف الثاني، وفي مقدمتهم من رسول الله، ووصلوا إلى البيت وعبدوا الله جهرا، ولم يجرؤ أحد من المشركين أن يتقدم عندما رأوا عمر وحمزة رضي الله عنه. الإسلام له رجاله يا جماعة، عشان تطمئنوا، الإسلام دين الله تعالى، والله تعالى يقيد لهذا الدين من يحمله، الله تعالى يقيد لهذا الدين من يحمله، دينه سبحان الله دين رضيه الله تعالى للبشرية. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فأنت هل متخيل أن ممكن إنسان أو مخلوق مهما أوتي من سلطة أو جبروت أو منزلة أو مكانة أن يؤثر على هذا الدين؟ الإجابة لا، لا يمكن أن يؤثر. دين الله تعالى باق ما بقيت السماوات والأرض، ينصره الله تعالى ويتمه الله تعالى بعز عزيز أو بذل ذليل، كما أخبر النبي الأمين، فلم يترك بيت مضر ولا وبر إلا دخله الإسلام، إلا دخله الإسلام. نعم، نور الله تعالى لابد أن ينتشر. قم يا رسول الله، فقام النبي وصل. نعم، رجال محن شديدة. فحب الصحابة للإسلام يا جماعة جعلهم يتفانون في خدمته، يضحون بالغالي والنفيس من أجله. إنما احنا في الإسلام جالنا في سهولة، ما تعبناش، اتولدت مسلم لأبوين مسلمين، ها انت مش حاسس بعظمة هذا الدين، ما تعبتش من أجله. هم تعبوا وتعذبوا وحملوه وماتوا في سبيله، فعارفوا قيمته. إننا احنا ما شاء الله إلا من رحم ربي وعافى. فابن أم مكتوم رضي الله عنه كان حريص على التعلم، يقبل على النبي. المهم، بل كان إلحاحه على ذلك يغريه أحيانا بأن يأخذ نصيبه من الرسول صلى الله عليه وسلم ونصيب غيره. وقد كان الرسول صلوات الله عليه في هذه الفترة كثير التصدي لسادات قريش شديد الحرص على إسلامهم. فالتقى ذات يوم بعتبة ابن ربيعة وأخيه شيبة ابن ربيعة وعمر ابن هشام المكنى بأبي جهل وأمية ابن خلف والوليد ابن المغيرة، سادات مكة. إن الله يزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن. إن أسلموا هؤلاء خلاص أسلم الجميع وآمن المسلمون في مكة. فكان النبي حريصا على هدايتهم صلى الله عليه وسلم، وهو يطمع في أن يستجيبوا له أو يكفوا أذاهم عن أصحابه. سبحان الله، إما أن تسلموا أو تمنعوا أذاكم عن من أسلم، كما نقول هذا دائما، إما أن تخدم الإسلام أو تمنع أذاك عن اللي بيخدموا الإسلام، إما تخدم
يا إما تمنع إيه وتكف إيه أداك عن من يخدم. واضح يا جماعة؟ تفاهمين ولا إيه؟ فاهمين؟ نسأل الله قبول. اللهم أمين. وفيما هو كذلك أقبل عليه عبد الله ابن أم مكتوم في اللحظة دي بقى يا جماعة، في النبي حريص بهؤلاء، على هؤلاء عايز يدعوه للإسلام وبيرغبهم، وفي الفترة دي يجي مين بقى؟ عبد الله ابن أم مكتوم. الله أكبر. يستقرئه آية من كتاب الله ويقول: يا رسول الله علمني مما علمك الله. فأعرض الرسول الكريم عنه. يعني ده مش وقت، انتظر شوية، انت شرع الله صدق الإسلام، احنا عايزين دول بقى، يصبر علي انت شوي. فأعرض عنه النبي وعبث في وجهه صلى الله عليه وسلم حرص على الدين، وتولى نحو أولئك النفر من قريش وأقبل عليهم أملا في أن يسلموا فيكون في إسلامهم عز لدين الله وتأييد لدعوة رسوله. وما إن قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثه معهم وفرغ من نجواهم وهم أن ينقلب إلى أهله، يعني يرجع للبيت، حتى أمسك الله عليه بعضا من بصره. طبعا. وأحس كأن شيئا يخفق برأسه، يعني شيء بيضرب فوق رأسه صلى الله عليه وسلم، ثم أنزل عليه قوله: بسم الله الرحمن الرحيم. عبث وتولى أن جاءه الأعمى، وما يدريك لعله يزكى أو يذكر فتنفعه الذكرى. أما من استغنى، أي هؤلاء الذين انشغلت بهم من صناديد الكفر، فأنت له تصدى. وما عليك ألا يزكى. وأما من جاءك يسعى وهو يخشى فأنت عنه تلهى. كلا إنها تذكرة، فمن شاء ذكره في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة بأيدي سفرة كرام بررة. 16 آية نزل بها جبريل فيها عتاب شديد للنبي إنه أعرض عن ابن أم مكتوم. الله أكبر. يقول العلماء: هذا العتاب يسمى عتاب تكريم وتشريف. عتاب إيه؟ تكريم وتشريف. إزاي الكلام ده؟ أضرب لكم مثالا يقرب المعنى. هب أن لك أخا فقيرا وأنت تعلم حاله من الفقر والشدة والحاجة. الأخ ده في يوم جه يزورك، ماشي زيارة يعني، فراح جاب لك مثلا كرتونة تفاح كبيرة، ربما يكون اقترب منها عشان يجيب لك هدية. واضح؟ فأنت بتقول له إيه؟ يا أخي أنا زعلت منك، يا أخي أنا عارف حالك، ليه بتكلف نفسك فوق الطاقة؟ وصلت دي؟ فده اسمه عتاب إيه؟ حب. يعني من حبك للأخ ده مش عايز تكلفه فوق الطاقة فبتعاجبه. ولله المثل الأعلى، ولله المثل الأعلى. يا محمد، لماذا تكلف نفسك ما لا تطيق؟ تتصدى لصناديد الكفر والطغيان ولا أمل فيهم، فأنت تكلف نفسك فوق الطاقة. فنحن نقول لك: دعك من هؤلاء والزم هؤلاء الضعفاء الفقراء. فده اسمه عتاب ايه؟ تكريم وتشريف كما قال أهل العلم. ولذلك بعد أن نزلت هذه الآيات اشتد الأمر على النبي، فكان كلما جاءه عبد الله ابن أم مكتوم بسط له رداءه وأجلسه وقضى حاجته، وكان يسمع له ويقول: مرحبا بمن عاتبني فيه ربي عز وجل. الله أكبر. مرحبا بمن عاتبني فيه ربي عز وجل. شوف المنازل بقى يا جماعة، شوف الإسلام حلو إزاي. الله عز وجل ينزل قرآنا من فوق السبع طباق مع جبريل عليه السلام على قلب النبي من أجل رجل فقير أعمى عبث في وجهه النبي. ينزل عتاب 16 آية يا جماعة، شوف عظمة الإسلام. وهذا دليل أن القرآن كلام الله تعالى وليس من كلام محمد كما زعم المفتدون، لأنه لو كان من كلام محمد فكيف يكتب محمدا كلاما يعاتب فيه نفسه من ربه؟ ما كانش كتب الكلام ده لو كان محمد يعاتب نفسه. فهذا دليل على أن القرآن كلام من الله عز وجل. 16 آية نزل بها جبريل الأمين على قلب النبي الكريم صلى الله عليه وسلم في شأن عبد الله ابن أم مكتوم، لا تزال تتلى منذ نزلت إلى اليوم، وستظل تتلى حتى يرث الله الأرض ومن عليها. ومنذ ذلك اليوم ما فتئ الرسول الكريم يكرم منزل عبد الله ابن أم مكتوم إذا نزل، ويدني مجلسه إذا أقبل، ويسأله عن شأنه، ويقضي حاجته. ولغروى ليس هو الذي عوتب فيه من فوق سبع سماوات أشد عتاب وعنفة. ولما كلبت قريش على الرسول صلى الله عليه وسلم والذين آمنوا معه واشتد أذاها لهم، أذن الله للمسلمين بالهجرة، فكان عبد الله ابن أم مكتوم أسرع القوم مفارقة لوطنه وفرارا بدينه وهاجر. فقد كان هو ومصعب ابن عمير رضي الله عنهما أول من قدم المدينة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وما إن بلغ عبد الله ابن أم مكتوم يثرب حتى طفق هو وصاحبه مصعب ابن عمير يختلفان إلى الناس ويقرئانهم القرآن ويفقهانهم في دين الله تعالى، يبشرون بهذا الدين العظيم في المدينة قبل أن يقدمها النبي. ولما قدم الرسول الكريم عليه الصلاة والتسليم إلى المدينة اتخذ عبد الله ابن أم مكتوم وبلال ابن رباح مؤذنين للمسلمين يصدعان بكلمة التوحيد كل يوم 5 مرات، ويدعوان الناس إلى خير العمل ويحضانهم على الفلاح. فكان بلال يؤذن وابن أم مكتوم يقيم الصلاة، وربما أذن ابن أم مكتوم وأقام بلال الصلاة. وكان لبلال وابن أم مكتوم شأن آخر في رمضان، فقد كان المسلمون في المدينة يتفحرون على أذان أحدهما ويمسكون عند أذان الآخر. كان بلال يؤذن بليل يوقظ الناس، وابن أم مكتوم يؤذن للفجر الصادق. ولذلك قال النبي إذا سمعتم بلالا يؤذن فكلوا واشربوا، فإن أذن ابن أم مكتوم فأمسكوا، فإن بلالا يؤذن بليل، يعني بلال له الأذان الأول عشان يصحيكم تتصحروا، إنما أذان الفجر الصادق من اللي يؤذن؟ ابن أم مكتوم رضي الله عنه عن بلال. وقد بلغ من إكرام النبي عليه الصلاة والسلام لابن أم مكتوم أن استخلفه على المدينة عند غيابه عنها 14 مرة، كانت إحداها يوم غادرها لفتح مكة. شوف بقى المنزلة العالية يا جماعة، إذا خرج النبي لغزوة أو لفتح يخلف من على المدينة؟ عبد الله بن أم مكتوم، يقيم فيهم الصلاة ويؤمهم رضي الله عنه، ويدير شؤون المدينة حتى يعود النبي صلى الله عليه وسلم. شوف المنازل بقى رضي الله عنهم أجمعين. وفي أعقاب غزوة بدر أنزل الله على نبيه من آي القرآن ما يرفع شأن المجاهدين ويفضلهم على القاعدين لينشط المجاهد إلى الجهاد ويأنف القاعد من القعود، فأثر ذلك في نفس ابن أم مكتوم وعز عليه أن يحرم من هذا الفضل، وقال يا رسول الله لو أستطيع الجهاد لجاهدت. ثم سأل الله بقلب خاشع أن ينزل قرآنا في شأنه وشأن أمثاله ممن تعوقهم عاهاتهم عن الجهاد، وجعل يدعو في ضراعة اللهم أنزل عذري اللهم أنزل عذري، يريد أن ينزل الله قرآنا يثبت في عذر ابن أم مكتوم إن معلوش حرج يعني لأنه أعمى. الله أكبر. فما أسرع أن استجاب الله جل وعز بدعائه. حدث زيد بن ثابت كاتب وحي رسول الله رضي الله عنه وأرضاه وصلى الله على نبينا قال كنت إلى جنب الرسول صلوات الله وسلامه عليه فغشيته السكينة أي أحاطت به، فوقعت فخذه على فخذي، نزل عليه الوحي فالنبي أسند لفخذه على زيد رضي الله عنه ابن ثابت، يقول فما وجدت شيئا أثقل من فخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم سري عنه، يعني الوحي خرج عنه، فقال اكتب يا زيد، فكتبت لا يستوي القاعدون من المؤمنين والمجاهدون في سبيل الله. كانت الآية نزلت كده في البداية. فقام ابن أم مكتوم وقال يا رسول الله فكيف بمن لا يستطيع الجهاد؟ طب أنا أروح فين؟ يعني هنا الآية بتميز المجاهدين عن القاعدين، طب أنا أعمى أعمل إيه؟ أنا عايز أكون زيهم مع الزمرة اللي ربنا بيكرمها دي. يا رسول الله فكيف بمن لا يستطيع الجهاد؟ فما انقضى كلامه حتى غشيت رسول الله صلى الله عليه وسلم السكينة، نزل الوحي مرة ثانية، فوقعت فخذوه على فخذي فوجدت من ثقلها ما وجدته في المرة الأولى، ثم سري عنه فقال اقرأ ما كتبت يا زيد، فقرأت لا يستوي القاعدون من المؤمنين والمجاهدون في سبيل الله، فقال اكتب غير أولي الضرر. الآية نزلت بقى كاملة، لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر، بمعنى إن اللي عنده عاهة أو مرض معذور ملوش دعوة، ده له الأجر كامل، له عذر. لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله. شوف الاستجابة الفورية ونزل العذر. فنزل الاستثناء الذي تمناه ابن أم مكتوم، وعلى الرغم من أن الله سبحانه أعفى عبد الله ابن أم مكتوم وأمثاله من الجهاد، فقد أبت نفسه الطموح أن يقعد مع القاعدين، رغم هذا له عذر لكن لا عايز برضو جاهد، وعقد العزم على الجهاد في سبيل الله، ذلك لأن النفوس الكبيرة لا تقنع إلا بكبار الأمور. أولا يا جماعة، النفس الكبيرة لا تقنع بسفاسف، عايز الأمور العالية، عايز الهمم. فحرص منذ ذلك اليوم على ألا تفوته غزوة، وحدد لنفسه وظيفتها في ساحة القتال. يا نفس انت ليك وظيفة، طب انا عايز اجاهد، انا اعمى ما بشوفش الاعداء، طب اجاهد ازاي؟ طب ليك وظيفة يا ابن ام مكتوم، ايه الوظيفة اللي حددها لنفسه؟ انه يحمل راية الاسلام ويثبت عليها ولا يترك، دي وظيفتي بقى، حطوني في ساحة القتال وادوني الراية انا امسكها لكم. الله اكبر، الله. شوف يا جماعة الهمم العالية، همم عالية لخدمة الدين. والله يا جماعة عندما نقرأ قصصهم الواحد بيشعر بالتقصير الغريب والعجيب، وكما قال علماء السلف كلما قرأت سيرهم كلما فضحت نفسك، كلما فضحت نفسك. شوف الرجال، هذه الرجال يا جماعة اللي خدموا الدين، هؤلاء أصحاب محمد رضي الله عنهم أجمعين، شوف كيف خدموا الإسلام، نفوس يا جماعة، نفوس عظيمة خدمت الدين، فخلد الله ذكرها. كلما ذكر ابن أم مكتوم نقول رضي الله عنه، رضي الله عنه. إذا ذكر بلال رضي الله عنه، إذا ذكر سلمان رضي الله عنه، إذا ذكر أبو جهل لعنه الله، لعنه الله. نعم. فكان يقول أقيموني بين الصفين وحملوني اللواء أحمله لكم وأحفظه، فأنا أعمى لا أستطيع الفرار، أنا مش أعرف أهرب، حطوني بس كده في مكان وادوني الراية مالكوش دعوة. الله أكبر. وفي السنة الرابعة عشر للهجرة عقد عمر بن الخطاب رضي الله عنه العزم على أن يخوض مع الفرس معركة فاصلة تديل دولتهم وتزيل ملكهم وتفتح الطريق أمام جيوش المسلمين، فكتب إلى عماله يقول لا تدعوا أحدا له سلاح أو فرس أو نجدة أو رأي إلا انتخبتموه ثم وجهتموه إليه. أنا عايز كل إنسان عنده طاقة يجيني بسرعة. عايز الرجالة بقى، عمر، عمر عايز الرجال، وما أكثرهم في الرعي الذي رباه النبي، كلهم كانوا رجالا بلا استثناء، فالله تعالى قال عنهم من المؤمنين رجال، خلاص صفة، كلهم كانوا رجال، كانوا رجالا رضي الله عنهم أجمعين. وجهتموه إلي والعجل، العجل يعني السرعة، بعتهم للسرعة من كل الأمصار، وطفقت جموع المسلمين تلبي نداء الفاروق، كله جاي يا جماعة، كله جاي من أهل الدين. وتنهال على المدينة من كل حلب وصوب. وكان في جملة هؤلاء المجاهد المكفوف البصر عبد الله ابن أم مكتوم. عبد الله ابن أم مكتوم جاي في جملة الرجال جاي جاهد. فأمر الفاروق على الجيش الكبير سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه وأوصاه وودعه. ولما بلغ الجيش القادسية برز عبد الله ابن أم مكتوم لابسا درعه لابس ملابس الجهاد مستكملا عدته وندب نفسه لحمل راية المسلمين والحفاظ عليها أو الموت دونها رضي الله عنه. والتقى الجمعان في أيام ثلاثة قاسية عابسة واحترب الفريقان حربا لم يشهد لها تاريخ الفتوح مثيلا حتى انجلى اليوم الثالث عن نصر مؤزر للمسلمين. فزالت دولة من أعظم الدول وزال عرش من أعرق عروش الدنيا ورفعت راية التوحيد في أرض الوثنية. وكان ثمن هذا النصر المبين مئات الشهداء مئات الشهداء. وكان بين هؤلاء الشهداء عبد الله ابن أم مكتوم. فقد وجد صريعا مدرجا بدمائه وهو يعانق راية المسلمين. الله أكبر. ما ترك الراية يعانقها يحتضنها راية الإسلام راية الدين. فرضي الله عنك يا ابن أم مكتوم وجمعنا الله بك في الفردوس الأعلى في صحبة نبينا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. بهذا القدر أراني قد وصلت إلى صحابي جليل قال عنه المؤرخون ذكروا اسمه وقالوا كمي باسل قتل 100 من المشركين مبارزة فما بالك بمن قتلهم في خضم المعارك. كمي أي رجل بأمة كمي باسل قتل 100 من المشركين مبارزة 100 رجل مبارزة فما بالك بمن قتلهم في خضم المعارك. تراه من يكون صاحبنا الموصوف بهذه الصفات. إن كتب لنا البقاء وكان اللقاء فسنقف أمام هذا الباسل المقدام الذي قتل 100 من المشركين مبارزة. من هو؟ ما سيرته؟ ما قصته؟ إن شاء الله تعالى في الغد بعد صلاة العصر إن كان في العمر البقية. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. جزاكم الله خيرا على حسن الاستماع والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وجدتم مثله؟ نعم والله. وقت الأسئلة احنا قلنا اللي عنده سؤال يكتبه ويحطه في الصندوق. نعم.
أشمل فرق بين الجن وإبليس؟
الجن وإبليس خلقوا من نار. فالجن منهم المسلم ومنهم الكافر منهم المسلم ومنهم الكافر. وإبليس منهم ولكنه زعيمهم المتمرد على أمر الله تعالى. فالجن خلق من نار وإبليس منهم. ولكن الجن فيهم المؤمن وفيهم الايه الكافر فيهم الطائع وفيهم العاصي. ولذلك نزلت سورة في القرآن اسمها سورة الجن قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا. الآية
جمع كومات.
نعم.
بتتم
الله.
تمشي
فان شاء الله.
فان شاء الله.
مش حايز يقتل اللي بتعرف.